إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يقول: رزقت بمولود يوم السبت الساعة 9 صباحا، متى يكون موعد الحلق والختان والعقيقة؟ في أي ساعة أفيدونا؟ جزاكم الله خيرا. أما الختان فلم يصح شيء في التوقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حديث التي يكون في التي فيها أن الختان في السابع لم تثبت. وألف الإمام ابن عساكر جزءا مطبوعا سماه الافتتان في أحاديث الختان، أورد جميع الأحاديث ولم يصح شيء في التوقيت. فمتى تحمل الصبي الختان تعجلنا، ومتى حصل معه شيء يمنعه ولا يطيقه ولا يتحمله تأخرنا، على حسب مصلحة المولود. وأما الذبح وحلق الرأس فقد ثبت في الأحاديث يوم سابعه، ولما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم السبع إلى الولد تبين أننا نحسب سبعة أيام، فإذا أتم سبعة أيام فحينئذ نحلق رأسه ونذبح عقيقته. أخونا السائل يقول: الولد رزقني الولد رزقني الله الولد الساعة 9 صباحا من يوم السبت، السبت الذي يليه الساعة 9 صباحا آخر الثامن، آخر الثامن أول الثامن، والساعة 9 صباحا من يوم الجمعة أول سابع. لما رزقت الولد يوم السبت الساعة 9 فأول سابع يوم الجمعة الساعة 9، وآخر سابع يوم السبت، يوم السبت إيش؟ الساعة 9. العقيقة فيها فرح والأحسن أن يدعى إليها الناس بخلاف الأضحية، فالعلماء يفاضلون بين الأضحية والعقيقة، فيقولون الأحسن في الأضحية أن تتصدق بلحم النيل، والأحسن في العقيقة أن تطبخها وتدعو الناس إليها. لكن هل من لم تتمكن، مثلا إنسان رزق في غربة والمرأة ضعيفة اليوم السابع تكون ضعيفة ولا يستطيع الزوج أن يدعو، فلو أنه تصدق ما يتحرك، لكن تمكن من الإطعام بعد الطهي فهذا أفضل. وإذا أتى الولد قبل أن يتمم سبعة أيام فلا شيء عليه، إذا مات الولد قبل أن يتم سبعة أيام كان يموت السادس أو الخامس، العقيقة ليست واجبة، تجب العقيقة ببلوغ الولد السابع، فإذا ما بلغ الولد السابع عقب عنه. طيب، بلغ السابع وكان مثلا مريضا ما عققنا عنه، هل لنا أن نعق عنه بعد وفاته؟ لا حرج، لا حرج أن نعق عنه بعد وفاته والله تعالى. هل تنصح بقراءة كتاب الروح الإمام ابن القيم؟ نعم أنصح، أنصح بقراءة كتب ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمه الله، ففيها علم غزير. بعض إخواننا يقول ابن القيم ألف كتابه في بداية طلبه وقبل أن يتعرف على ابن تيمية ووقع فيها بعض الأشياء، ليس بصحيح. أحصيت ذكرا ابن تيمية في كتاب الروح أكثر من 10 مرات، ذكر شيخه ابن تيمية أكثر من 10 مرات، فالقول أنه ألفه في أول حياته وأن فيه أشياء فيه توسيع في العمل بالمنامة، فيه توسيع في العمل بالمنامة، لكن بالجملة الكتاب جيد والكتاب نافع وفيه خير وبركة إن شاء الله. دعاء زمزم خاص بمكة أم أنه عام في كل المواطن؟ الشقيري في كتابه السنن والمبتدعات ذكر أن حمل زمزم من مكة إلى غيرها من البلدان بدعة، وأن الدعاء لا يكون إلا في مكة، وهذا الكلام ليس صحيح. شيخ الألباني كان يردده لما درس الكتاب، ثم فيما بعد في سلسلة صحيحة صحح شيخنا رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معه زمزم من مكة إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له، فإنه طعام طعم وشفاء سقم. ماء زمزم شفاء سقم، طعام طعم، طعام طعم يعني يغني عن طعام. وهل يسمى شرب طعاما؟ نعم، قال الله عز وجل: ومن لم يطعمه فإنه مني. فالماء طعام، الماء طعام، ولكن طعام طعم يغني عن الطعم، وماء زمزم لما شرب له. ابن عيينة سفيان رحمه الله كان عسيرا في التحديث، فجاء شاب فقال: يا أبا محمد حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغرب هذا الطلب وعشر التحديث، قال: يا إمام، لقد شربت زمزم بنية أن تحدثني. قال: اجلس. فأملى عليه بضع وثلاثين حديثا، ثم قال: زمزم لما شرب له. فزمزم لما شرب له، الإنسان ولله الحمد والمنة، يعني الله أكرمه بمواطن وأوقات وحالات وهيئات يستجاب فيها الدعاء. فلو الإنسان حمل معه زمزم أو اشترى زمزم ويعني كلما شرب دعا، فهذا أمر حسن. والعلماء رحمهم الله تعالى نوايا كثيرة في شرب زمزم، بسطها ابن الهمام في كتابه فتح القدير فتح الهداية المرجناني في كتاب الحج، فذكر أن بعضهم كانت نيته أن يموت على الإسلام، وبعضهم كانت نيته ألا تضحض رجله وهو على الصراط، وبعضهم كانت نيته أن يضع الله عز وجل لتصانيفه القبول، يعني الكتب التي يكتبها أن يضع الله عز وجل لها القبول. أظن هذه كانت نية عبد الغني بن سعيد الأزدي رحمه الله تعالى، وهكذا. أنا أحيد عن أسئلة يعني التي تخص صحيح مسلم في درسنا أمس، بناء أننا إن شاء الله تعالى يعني نجيب عليها في درسنا هناك، فأرجو الأسئلة تكون في خارج درس صحيح مسلم حتى لا يقع التكرار، وحتى يستفيد الإخوة الذين يأتون من أماكن بعيدة. ما حكم من يعاني من سلس البول أو الريح؟ يتوضأ لكم صلاة بعد دخول الوقت، والأمر واسع لله الحمد. المرأة قد تبتلى بسلف دم العرق ينزل عليها نظيف، وبعض كبار السن وعند الأسف للأسف الكبير بسبب الجهل، الإنسان أحوج من يحتاج إلى الله. وعلامة حسن الخاتمة أن يعسل الله العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا عسله. قالوا: ما عسله يا رسول الله؟ قال: أن يفتح الله عليه يعني أبواب الخير قبل وفاته. بعض الناس لما يكبر يصير عنده سلس، يضعف، يصير عنده سلس، فبعضهم يترك الصلاة، يلقى الله وهو تارك الصلاة بسبب الجهل. من لا يستطيع أن يتحكم بنفسه تنزل عليه قطرات بول أو يخرج منه ريح بغير إرادته، فهذا يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت بعد ما يسمع الأذان، ويصلي ولو نزل منه أو خرج منه ريح، وليتق الله قدر استطاعته في طهارته. وهذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستخاضة التي تنزل، قال: صلي ولو قطر عليك الدم قطرة، لو الدم يقطر صلي، لا تقبل الصلاة. ومن أهاجي وألغاز الفقهاء وضوء ينقض بالأذان. كيف النواقض الوضوء؟ الأذان ينقض الوضوء، الأذان ينقض الوضوء، وضوء صاحب السلف. صاحب السلف كيف ينتقد وضوءه؟ بالنسبة لغير السلف هو كسائر الناس. يعني إنسان عنده مثلا ثلاث ريال فتغوط ينتقد وضوءه، ينتقد وضوءه. في شأن السلف هو على وضوء، يصلي الفرائض، يصلي الرواتب، يصلي السنن، يقرأ القرآن، هو متوضئ، والسلف معفو عنه في حقه. فإذا ما أحدث إلا بقي السلف، فمتى ينتقد وضوء صاحب السلف؟ بالأذن، لما يأذن ينتقد وضوءه. فلازم يتوضأ لكل صلاة، ما يجوز له أن يصلي صلاتين بوضوء واحد. لكن هل له أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد؟ نعم له ذلك. طب لو كان الإمام عنده سلف، هل له أن يخطب أن يصلي بوضوء واحد؟ نعم له أن يخطب، له أن يصلي بأذن واحد بوضوء واحد. فأمر السلف سهل. طيب الجمعة إنسان عادي يأتي مبكر في الصلاة، صاحب السلف كيف يفعل؟ من ارتفاع الشمس وقت الضحى، يعني قبل أذان الظهر بساعة، يتوضأ ويصلي وما في حرج، لا حرج عليه. لو جاء مبكرا يتوضأ ويتوضأ بنفس الوضوء، يصلي صلاة الجمعة بنفس الوضوء وإن كان قبل الوقت، لأن أول وقت صلاة الضحى لما ترتفع الشمس ووقتها من الأول قبل وقت صلاة الجمعة. فالأمر سهل إن شاء الله تعالى. أخ يقول، وجاء السؤال الآن جاء مرتين، زكاة مالي هذا العام 2000 دينار وأنا أخرجهم على دفعات وأسجل ما أخرجت، لكن تبين لي أنني أخرجت 3000 دينار، هل يجوز أن أرحل 1000 الزائدة لزكاة العام القادم؟ لا حرج. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يتعجل في إخراج الزكاة لمدة عامين. يعني إنسان قريب له، إنسان يحبه، أصابته مصيبة يحتاج لمال، فلك أن تعطي زكاة مالك هذه السنة أو سنة التي بعدها. فمن أخرج المال بنية الزكاة ثم تبين أنه أخرج الزائد له حالتان، الحالة الأولى أن يجعله صدقة وهذا أحسن وأكثر في الخير، والحالة الثانية ما دام أنه له الزكاة فله أن يتعجل دفع الزكاة لمدة عامين، وهذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس. هل من السنة صلاة ركعتين بعد الوتر؟ ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، صلى ركعتين بعد الوتر جالسا، فمن صلى ركعتين بعد الوتر فهذا صنيعه صلى الله عليه وسلم والله أعلم. المنتحر إن كان صاحب عقيدة سليمة هل يخلد في النار؟ المنتحر له حالتان، الحالة الأولى أن يستحل العمل، فمن استحل القتل كمن استحل الزنا كمن استحل الخمر فهذا يكفر. والحالة الثانية أن لا يصبر على قضاء الله، وهو معترف ومقر أن القتل حرام وأنه كبير من الكبائر، فهذا إن عامله الله تعالى بعدله هلك، وإن عامله بفضله نجا فهو تحت المشيئة، وحاله كحال مرتكبي الكبائر تحت المشيئة على معتقد أهل السنة. فالمنتحر ليس صنفا واحدا، من قتل نفسه وإلى الأسف هذا أمر أصبح كثيرا في الناس، وهذا يؤكد أن السعادة إنما هي أن ترضى عن الله عز وجل، وجنة الرضا التي في القلب تتحمل كل المشاق ولا سيما إن وقع الاحتساب. فكل ما يضايق العبد عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن الصادق ليس كالفاجر وليس كالفاسق وليس كالكافر. المؤمن يؤجر في كل شيء، حتى في الهم، حتى في الضراء والبلاء الذي يصيبه يؤجر فيه. فلماذا يسخط العبد ربه؟ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فالواجب على العبد عند المضايق والشدائد أن يصبر على قضاء الله وقدره، وأن يحتسب، وأن يستشعر أن له إن حصلت له حاجة أو إملاق أو فقر أو هم أو نكد أو مصيبة أنه مأجور على ذلك، وأن يستشعر أن الله هو الرب جل في علاه، وأنه هو المالك، وأنه هو المتصرف، وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا وفيه خير في المآل لهذا العبد. هذا الإنسان يعني إدراكه ناقص. قالوا، وتذكر هذه من باب الطرفة، قالوا كان رجل فقير، كان فقيرا وبقي يدعو أن يحقق السعادة، قال استجاب الله له. قال فأوحى الله إلى النبي ذاك الزمان قال: قل لفلان لك دعوتان، ادعو الله بهما والله يستجيب لك وتحقق السعادة بهما. الآن ما هي السعادة؟ ما هي السعادة؟ وهم. الفقير يظن السعادة في المال، بل عنده مال وعنده ولد يظن السعادة في الولد، عنده ولد قل يا ليتني مرضت فلان. بعض الأباء قل يا ليتني مرضت فلان. فالسعادة المريض قل ايش السعادة؟ الصحة. الصحيح يبحث عن شيء ناقص، إذا كان غير متزوج يقول الزوجة. المتزوج يبحث السعادة شيء وهم. شوف القصة حتى تفهم ما هي السعادة. قال أوحى الله النبي ذاك الزمان قل لفلان الذي يحتاج السعادة لك دعوتان، ادعو الله بهما والله عز وجل يحقق السعادة، الله يستجيب لك تحقق السعادة. الرجل الفقير قال: يا رب كل شيء أمسه أصبح ذهبا، اجعل كل شيء أمسه ذهبا. يضرب على سوق يصبح ذهبا، يجوع يريد يأكل، يأكل الخبز يمسك الخبز يصبح ذهبا، احتاج لزوجته بالغريزة المودعة في النفس، مس زوجته أصبحت ذهبا، لاعب ولده أصبح ذهبا. فرح أول مضى له على سور على حائط أصبح ذهبا، فرح قال الحمد لله حصلنا السعادة. ثم بدأ النكد، أصبح الخبز والطعام ذهب، أصبحت الزوجة ذهب، أصبح الولد ذهب. قال الدعوة الثانية، قال يا رب رد كل شيء على ما كان. قال يا رب الدعوة الثانية، قال يا رب رد كل شيء على ما كان. خلاص فهمت السعادة، فهمت السعادة. ما في سعادة، السعادة جنة الرضا التي في قلبك. السعيد من كان في قلبه جنة الرضا على الله عز وجل. ولذا الإنسان العارف بالله هو السعيد، هو السعيد. كل ما زادت معرفتك بالله عز وجل زادت سعادتك وانشرح صدرك. ولذا كان عمر بن عبد العزيز يقول: لئن ركبت الصبر لا أبالي، إن ركبت الصبر أو شكر. الصبر والشكر سيان. فالسعيد من رضي عن الله عز وجل. انتشر في بعض البلدان بعد وفاة أحدهم وقبل الصلاة عليه يأتون بواعظ يعظ الناس أو يخطب فيهم عن الموت، فما الحكم فيه؟ هذا أمر سيء وليس بحسن. هذا فيه إيش؟ في تأخير الدفن. اليوم صار تأخير الدفن عند الناس يعني شيء ولا ليس له وزن. الله يقول: ثم أماته فأقبره. قال: ثم السبيل يسره. شو يعني ثم السبيل يسره؟ أخرجه من رحم أمه وعاش. قال: ثم أماته، بعد فترة أماته. لكن بعد الموت إيش قال؟ فأقبره، ولم يقل ثم أماته ثم أقبره. حال الناس اليوم كأن الله يقول ثم أماته ثم أقبره، ثم أماته. شو يعني ثم أماته وأقبره؟ الذي تسمعونه على ألسنة الناس من كرامة الميت التعجيل في دفنه مأخوذة من فاء، من الفاء في قوله تعالى فأقبر. فلسنا بحاجة لواعظ يعظ ولا لك متكلم، مباشرة الميت يموت نغسله نصلي عليه ندفنه، ولو كان ليلا ولو كان ليلا، ولا سيما إن تغير. إذا احتاجنا نحط الميت في في الثلاجة لا ندفن في الليل. دفن أبو بكر رضي الله تعالى عنه بليل، الإمام العز عبد السلام إمام أهل دمشق أظنه متوفى سنة 660 دخل على المسجد ليخطب، فوجد جنازة، قال لماذا تدفنوا؟ قال نصلي الجمعة ونصلي على ندفنه. قال لا لا نصلي عليه، فصلى عليه قبل الصلاة خلصت الجمعة، ثم قال لهم اخرجوا وادفنوه لا تصلوا الجمعة. دفن الميت مقدم صلاة الجمعة، صلى عليه قبل حضور صلاة الجمعة، قبل أن يخرج قال لهم اخرجوا وادفنوه. هذه العجلة. اليوم واحد مات صالح، قد يكون رجل صالح حافظ القرآن قارئ عالم، نخره ليش نخره؟ قال حتى يجي ابنه من أمريكا وابنه لا بيعرف قبلة ولا يتقي الله، ايش التأخير هذا؟ هذا ذنب حصل عند الميت. فأسأل الله عز وجل أن يكرمنا. فوصية كل مسلم ينبغي أن يكتب فيها أن يتعجل في الدفن. شيخنا الألباني رحمه الله لما مات كان قد كتب وصيته، فكتب في الوصية الوقت بين تغسيلي ودفني فقط قراءة وصيتي، يعني قراءة وصية مباشرة نفذ. فلما قيل الشيخ العثيمين رحمه الله وصية الشيخ الألباني كذا وكذا، قال رحمه الله فإنه علم الناس السنة حيا وميتا، فإنه علم الناس السنة حيا وميتا. فالأصل في الإنسان في موضوع الدفن أن تتعجل فيه. العجلة في الدفن أصبحت للأسف سنة مهجورة. هل يجوز للرجل أن يحلق شعر جسده بغير نية التشبه؟ لا، الأصل في شعر البدن أن يترك إلا ما أذن الشرع فيه. إيش الشرع أذن؟ أذن الشرع في الإبط والعانة، ومع عداه الأصل أن يترك إلا لحاجة. هل الزوجة في الجنة مخيرة في اختيار زوجها أم أنها لآخر أزواجه؟ وردت أحاديث على ضربين. الضرب الأول أن الزوجة تكون لأحسن أزواجها خلقا، ممكن امرأة تزوجها اثنين أو ثلاثة أو أربعة. وابن حبيب الأزدي من وفيات المئة الثالثة له كتاب مطبوع اسمه المردفات من قريش، ذكر فيه الحسيبات القرشيات التي أردفت وتزوجت أكثر من زوج. فليس الطلاق دائما فيه طعن بالمرأة ومغمز بالمرأة، فقد يكون الطلاق في بعض الأحاليم من علو شأن المرأة، تزوج واحد يقول أنا ما أستطيع هذه المرأة ما أصلح لها، فتتزوج غيره لأنها هي أرفع منه نسبا وعلما وفهما وإلى آخره. فليس الطلاق دائما إهانة، يعني فيه تنقيص لشأن الزوجة، يعني فيه تنقيص لشأن الزوج، صار الطلاق لأن الزوج ما يكون مثل للزوج. فالمردفات من قريش ذكر من أردفت ستة وسبعة وثمانية. طب إذا كانت أمي المسلمة هذه دمن في الجنة، هنالك أحاديث على صنفين. الصنف الأول لآخر أزواجها وهي الأصح الأثبت لآخر أزواجها، وفي بعض الحديث فيها مغمز هي لمن لأحسن أزواجها خلقا، والله تعالى. هل الزوجة في الجنة أكثر من زوج؟ فهم مني بعض الإخوة من كلام أمس قلته في شرط مسلم كان يقول أن الزوجة في الجنة تتمتع بتعدد الأزواج، ليس بصحيح، ما قلت هذا، ما قلت هذا. الزوجة تتمتع بأن الله عز وجل يرفع الغيرة من قلبها أولا. الجنة فيها نهران إخواني قبل الجنة، ما أحد يدخل الجنة حتى يشرب من نهر حتى يغتسل من نهر. الاغتسال يتغير شكلك وتتغير قوانين، تدخل الجنة وأنت كجمال يوسف وبعمر عيسى عليه السلام، الشباب لا يملأ أبدا، وشيء إن شربته ذهب الغل والحقد والغيرة من القلب، تدخل الجنة وفي قلبك إغلال ولا إحقار. فالمرأة في الجنة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجال، قال له شباب لا يفنى، ثياب لا تملى، وذكر لا ينفن. فالرجل في المرأة تتمتع وفق خلق الله وسنة الله بإيش؟ بقوة زوجها، بقوة زوجها. المرأة ليس من سعادتها أن
يتعدد عليها الرجال،
أن يتعدد الرجال عليها. حتى المرأة الكافرة إذا تعدد الرجال عليها هذا إهانة لها. فهذا يعني ما عندنا خبر أن المرأة تتمتع كما يتمتع الرجال، ولكن الظاهر أن سنة الله عز وجل في الجنة من هذه الحيثية تبقى كما هي. ولذا قال الله عنهم عرب الأترار، وقال حور مقصورات في الخيام، لا يدخل عليها إلا زوجها. ومن هذا هذا السؤال ذكرني سؤال آخر، الغلمان في الجنة يوطؤون؟ الغلمان اللي يطوفون عليه الجنة يوطؤون؟ وقع خلاف ذكره ابن عقيل في الفنون وكتابه مفقود، ونقل طرفا منه ابن طولون في ذخائر القصر في أعيان العصر، وصالح الوطيل في كتابه التذكرة. والذي يبدو أن هذا شيء يريح النفس وليس للوطن، فذاك المحل محل المستقذر في الدنيا، وهو كذلك في الآخرة، والله تعالى علما أن المسائل التي لا يترتب عليها عمل وهي غيبية لا يترتب عليها عمل، منهج السلف السكوت عنها وعدم الخوض فيها. أي مسألة غيبية لا يترتب عليها عمل، منهج السلف عدم الخوض فيها، وما ينبغي أن يقع خلاف. يعني الإنسان يقول رأيه ولا يستطيع أن يجزم، لا يستطيع أن يجزم، الله أعلم. كيف نوفق بين الدعاء للمرأة بأن يزوجها الله زوجا خيرا من زوجها عند موتها؟ ما هو الزواج بعد الوفاة؟ هنا الآن الاعتراض ناقص. نحن نقول في دعائنا الميت اللهم ابدله دارا خيرا من دار، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. ما هو الزوج مراد أولا؟ زوج الشيء مثيله في اللغة أيضا، احشروا الذين كفروا وأزواجهم. هل يلزم الذين كفروا أن يكون أزواجهم في النار؟ لا، مثل امرأة فرعون لا يلزم، والعكس مثل امرأة لوط. فقال بعض أهل العلم وأزواجهم، وهذا هو الصحيح في الآية، أي أشكالهم وأمثالهم، احشروا الذين كفروا وأمثالهم في النار. ثم ما هو حال الإنسان في البرزخ؟ كيف يتمتع؟ ما ندري، بخلاف الجنة، الجنة في وطن في حور عين. فموضوع البرزخ ما ينبغي أن يقاس عليه، أخونا استشكل لأنه قاس شاهدا على شيء غيب لا نعرف تفصيله. قياس يحتاج إلى علة جامعة تسري من الأصل إلى الفرع فيتم القياس. فإذا ما وجدت علة جامعة معقولة المعنى القياس باطل. فاستشكال الأخ المسألة بالقياس استشكال خاطئ، استشكال خاطئ وليس الصحيح. والله تعالى حديث إن الله خلق آدم على صورته على من تعود إلا صورة كيف ما شاء تليق بجلاله وذاته. وبعض أخواننا حتى بعض المشايخ يعني يزعمون أن شيخنا الألباني لا يثبت الصورة لله. الإمام أحمد بن حنبل يقول من أول الصورة فقد تجهم. شيخنا الألباني يثبت الصورة كما هو مذهب أهل السلف بحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم فيأتيهم في صورة لا يعرفونها. ثم هذه المسألة على وجه التحديد خلق الله تعالى آدم على صورته مسألة حديثية. شيخنا يضعف رواية أن الله خلق آدم على صورة الرحمن ويقول عنها منكرة في السلسلة ضعيفة أظنها الثالثة. ويقول أن الضمير يعود على آدم لا يقبح الوجه، ما يجوز لك أن تضرب غيرك على وجهه، لا ولا لك ولا غيرك، لا يقبح الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته، خلق الله آدم على صورة من؟ على صورة المضروب. فكرامة لآدم لا يجوز لك أن تلطم واحدا من ذريته على وجهه. فإن الله تعالى خلق آدم في رواية ابن حبان 40 ذراعا في السماء. فإن الله خلق آدم على صورته 40 ذراعا في السماء. إيش هذه الرواية؟ تفيد أن الضمير يعود على آدم. والله تعالى أعلم. ما هي المناطق التي أباح الله تعالى الرجل أن يحلقها؟ وهل الدبر من ذلك؟ نعم، الدبر من العام، وقرأنا هذا في كلام الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. العانة تشمل الشعر الذي يخرج على حلقة الدبر لأن العذرة تعلق فيها فهي من العانة وتحلق. هذا الشعر في ذاك المحل من العانة ويحلق. والله تعالى أعلم. ما حكم وضع سترة للمصلي؟ وهل هي مسألة خلافية؟ قطعا هي مسألة خلافية، وجماهير أهل العلم يرون أن السترة سنة ويعتمدون على حديث أخرجه الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ميناء إلى غير الجدار. قال النبي صلى إلى غير الجدار معناها السترة سنة. لكن الراجح وهذا مذهب المحدثين ليس كذلك، لأن الحديث حديث عبد الله بن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى إلى غير الجدار ثبت في زيادة عند ابن حبان فيها ووضع عنزة في رواية غرز عنزة بين يديه. هل يلزم من الصلاة إلى غير الجدار ألا تكون هنالك سترة؟ لا يلزم. قد أصلي في الصحراء ولا يوجد جدار أمامي لكني أغرز عصا. النبي غرز عنزة بين يديه، كل عنزة عصا، وضع عصا بين يديه وما كان في سترة. ولذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كسلمة بن الأكوع كان في أسفاره يجمع التراب والحجارة ويضع بعضها على بعض ويصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة واليدم منها. لكن هل المسألة خلافية؟ المسألة خلافية. أما رشد الفقهاء يجد أن السترة عندهم سنة، لكن ناظر في الأحاديث النبوية يجد أن الأدلة الصارفة من الوجوب إلى السنية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير الجدار يعني عليه اعتراض. يقول اعتراض وضع غرزة بين يديه والله تعالى أعلم. هذه أسئلة صحيح مسلم. يوجد أحاديث الإمام البخاري خارج الصحيح وهي صحيحة، لماذا لم يخرج البخاري في كتاب الصحيح؟ سؤال غلط. ليش سؤال غلط؟
صحيح.
بعض الناس يتعبك بفلسفة، وهذا أصعب صنف من الناس. لا هو عارف حاله ولا قابل يتعلم ولا قابل يرتقي، ومكانك ورجع لورا ومجدر يفهم. ورحم الله من قال أفسد اللغة أنصاف النحاة، وأفسد الطب أفسد الأبدان أنصاف الأطباء، وأفسد الفقه والعلم أنصاف الفقهاء. أنت ما تتعب مع العام؟ وبعض الناس يقول لك العام العام هو شايف حاله، هو في حقيقة حاله مثل العوام. العوام بقول ويا حسر على طلبة العلم. لما تجلس في المسجد اللي بيجلس يقرأ قرآن العوام، واللي بيجلس يطلع الشمس العوام، واللي بيصلي الضحى العوام، واللي بيصلي الرواتب العوام، واللي بيقرأ قرآن العوام، ده حسر على طلبة العلم. والحاصل على الصف الأول العوام، يا حسرة على طلبة العلم. هو أسوأ نوع من الطعام. انظر إلى سمته ولا شيء، انظر إلى علمه غير مؤصل. هو عامي بس شايف حد كبر حاط حاله في مكان يقول لك العوام. الله مش عارف. بعض الناس يقول لك شوف أنا بدي آية أو حديث الصحيحين. هذا جاهل. ليش جاهل؟ الإمام البخاري والإمام مسلم قالوا إحنا ما وضعنا في كتبنا جميع الأحاديث الصحيحة، انتقينا. لكن الإمام البخاري صحح أحاديث لم يخرجها، والإمام مسلم صحح أحاديث لم يخرجها. أنت لازم تقول أريد حتى أستدل أحتاج إلى شيء ثابت في شرع الله. ما تقول في الصحيحين طب الحديث صححها البخاري وما أخرجها في الصحيح، تقبلها وتقبلها وصححها، فليس صحيح. فالإمام البخاري ما قال أنا بس أصحح الأحاديث اللي في صحيحي، ما قال هذا أبدا، بل قال صحت عندي أحاديث ليست عندي، ليست صحيح. ليش؟ الإمام الترمذي يقول وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال صحيح. من محمدا؟
ابن إسماعيل
الترمذي. إذا قال محمدا
البخاري،
اقرأ جامع الترمذي عشرات الأحاديث يقول سألت محمدا فقال صحيح. ولما تبحث عن الحديث لا تجده في صحيحه، لا تجده في صحيح البخاري، لأن البخاري رحمه الله ومسلما لم يشترطا في صحيحيهما ذكر جميع الأحاديث الصحيحة. فأنت ما تقول أريد شيء صحيح، يقول أريد شيء صحيح وثابت عند أهل الصنعة، شيء أهل الحديث صححوه، يعني هذا هو الصواب. والله تعالى هل من البدعة نصلي التراويح 20 ركعة؟ لا، اللي صلى 20 ركعة تابعون، وذكر ذلك مالك عنهم فيما شاهد وأدرك وصلى. اللي ينظر في كتاب الصيام قيام رمضان في موطأ مالك كانوا يصلون 20 زيادة، ولا يمكن أن نبدع جيلا، بدع جيل التابعين معذرة. فالزيادة عن 8 ركعات ليست بدعة، لكن الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد عن صلاة 11 ركعة. نعم، في يعني ابن عباس مسلم صلى 13 ركعة، والعلماء قالوا 13 ركعة إذا كان صلى أول الليل تدخل فيهم سنة العشاء، وإذا صلى آخر الليل تدخل فيهم سنة الفجر. فال11 و13 ليس تناقضا، إنما هو اختلاف الألفاظ. إذا عد سنة العشاء صار 13. إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول الليل، وإذا صلى آخر الليل، من عد سنة الفجر أصبحت 13 درجة. أخو يسأل يقول: فضيلة الشيخ، في عملنا نشتري بمصنع الحديد بالطريقة التالية: ندفع مبلغا نقديا ويتم تثبيت سعر طن الحديد في الوقت الذي دفعنا به المبلغ، فمهما ارتفع سعر الحديد نأخذه بالسعر المثبت وقت الاتفاق، نبيعان بالخيار ما لم يفترقا، فهل افترقا على شيء وكان هذا الشيء حاضرا وكان محترما وحصل العقد اتفاق الإرادتين فحصل العقد. يقول: فمهما ارتفع سعر الحديد بعد ذلك نأخذه بالسعر المثبت، أما إن انخفض نأخذه بالمبلغ المنخفض، وبذلك يستفيد صاحب المصنع من السيولة المالية. إذا انخفض هو أنت ملزم بالشراء بالسعر، أنت ملزم بالشراء الذي ثبته، فإذا هو تساهل معك لا رغبة في هذا، هذا فيه شيء من غرر، لكن غرر مقدور عليه بالمسامحة، غرر يعني لا يؤثر في صحة العقد بالمسامحة، لا أرى حرج في المعاملة والله أعلم. نحن أهل السنة في العراق الذين خرجنا من بيوتنا بسبب داعش، من أراد العودة إليها لا يستطيع أن يقيم دينه، فهي الآن تحت حكم الحشد الشعبي والميليشيات الشيعية، فهل علي إثم إذا رجعت وخلعت النقاب لأن التي ترتديه لا تستطيع العيش هناك؟ ويوزعون طعام ثواب الحسين على أهل السنة، ماذا نفعل؟ يا حسر على أهل السنة، ما أشد المؤامرات عليهم. الآن هذه الساعات التي نعيش مؤامرة عظيمة على أهل السنة في اليمن، قتلوا حوالي 7 أو 8 من خيرة العلماء في اليمن بالاغتيالات شخصية، ومسلسل جاري، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ أهل السنة. وأهل السنة ليس لهم كبراء، بعض الصادقين بين في ميمعة يذهب يقاتل يتجاوز العلماء ويتجاوز أهل الفهم وأهل الرأي والكبار، يتجاوز المسؤولين ويركب رأسه ويقاتل، ثم أخيرا تكون نتائج شر ووبال عليه هو وعلى أهل السنة في بلده. اللي اغتروا بالدواعش تكلمنا كثيرا، لكن نقول الآن بعد أن انجلت الأمور: أما ينبغي أن تحاسبوا أنفسكم؟ أما ينبغي أن توجهوا نصيحة لإخوانكم وتبينوا شيئا من الحقائق التي لمستموها حتى لا يعود المسلسل مرة أخرى؟ الدواعش مصنوعون، منهم صادقون منهم صادقون، في ناس اغتروا، شباب اغتروا ذهبوا، في ناس اغتروا، وخطابي هذا لهم وليس لغيرهم: يا من اغتررت بهؤلاء وتبين لك صدق العلماء وتبين لك أن الذين نصحوه قد أفادوك وتجاوزت عنهم، أما ينبغي لك أن تتكلم؟ أما ينبغي لك أن تقول لإقرانك وأترابك وأمثالك: ينبغي أن نقف عند كلام العلماء ولا يجوز لنا أن نتجاوزهم؟ لماذا يكون نظركم قصيرا؟ لماذا لا تنظرون إلى عواقب الأمور؟ هذا غرور، هذا من الغرور، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وهذا من إعجاب كل ذي رأي برأيه. أهل العراق، حسر على العراق وعلى سوريا وعلى اليمن وعلى مصر، الناس يعني يطعنوا في دينهم وفي أمنهم وفي منهجهم، ويروج والعياذ بالله تعالى شأن ما سألت عنه. الواجب على الإنسان أن يقيم في البلد التي يستطيع أن يقيم فيها دين الله، الواجب على العبد أن يقيم في البلدة وفي المكان الذي يستطيع أن يقيم دين الله. الله أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لما ما كان يستطيع أن يقيم الدين في مكة أن يخرج منه، وذهب للمدينة وأقام الدين في المدينة. أيهما أحسن، مكة ولا العراق؟
مكة قطعا.
مكة، ترك النبي مكة حتى يقيم دينه في غيرها يعني. فحيث كنت تستطيع أن تقيم دينك فهذا هو الواجب عليك. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذه نزلت في حق من لم يستطع أن يقيم دين الله عز وجل في مكان ذي. فكل من عاش في بلد استطاع أن يقيم دين الله فيه فهذا هو الواجب والله تعالى. أخ من تركيا يسأل عن تحقيق كتاب إيقاظ همم أولي الأبصار، أين هو مطبوع؟ كتاب طبع في بيروت وقريبا إن شاء الله تعالى هو الآن يعني خرج من مطبعة، قريبا يوزع بإذن الله. تبديل المرأة ثيابها لقياس الجلباب وغيره في محلات الألبسة، هل ينطبق عليه يوم امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها؟ الأصل في المرأة لا تضع ثيابها إلا في بيت زوجها. إن سافرت المرأة فنزلت في فندق مع زوجها فالغرفة التي تعيش فيها حكمها حكم إيش؟
بيتها.
إذا ذهبت لدار أبيها فمكثت فترة، ولا سيما لما تلد المرأة إلى آخره، فبيتها في بيت أهلها كحكمها حكم بيت زوجها. أما أن تتعرى المرأة في الأماكن العامة وأن تتكشف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خلعت ثيابها إلا وقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. قالت هذا الحديث أم الدرداء لما كانت في حمص، لما رأت النساء يخرجن من الحمامات، المرأة كانت تدخل الحمام تخلع ثيابها، فلما رأت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها النساء تجردن من ثيابهن فقالت هذا الحديث. شاهدت مقطع على اليوتيوب لرجل يعني يذكر الكاميرات الخفية، وهنالك الكاميرات يعني يعصر جدا على الإنسان أن يكتشفها. وللأسف بعض من يبيع ملابس سألني ويقول هذه الكاميرات نستخدمها، يعني يصورون النساء عورات النساء وهي تخلع ثيابها. فالأصل في المرأة أن تشتري الملابس بشرط الخيار. شو شرط الخيار؟ كان حبان بن منقذ الصحابي كان يغبن في البيت، فشكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشترط وقل لا خلابة. قل لما تشتري لا خلابة، يعني إذا غبنت أنا معي أني أرجع. فالمرأة تشتري الملابس وتقول أنا إذا كان الملابس ما جاءت علي أبدلها، فبدلها بنمرة أصغر أكبر. وأما أن تتجرأ بأن تتجرد من ثيابها فهذا ينافي الحياء الذي خلقه الله تعالى من نفسه. ولا أدري أن أتكلم عن صنف بقي موجود ولا هذا الصنف لا براع، وما أعرف هذا الصنف البقي حياء عند النساء قطعا متدينات ولله الحمد والمنة، بقينا على خير وبقينا إن شاء الله تعالى وسيبقينا على طاعة الله سبحانه وتعالى. سؤال طويل، رجل عرض عليه أن يعمل في الدعوة إلى الله عن طريق الوسائل الحديثة والتواصل معه، وأشهد الله أني ما دخلت في هذا العمل إلا ابتغاء الأجر من الله، إلا أنني في الآونة الأخيرة أوقعني الشيطان إلى الدخول أحيانا في مشاهدة المقاطع المحرمة والإباحية، ثم أتوب وأبكي على ما فعلت وأعزم ألا أعود مرة أخرى وأشتغل على ما كنت أفعله من الخير، لكني في الأيام الأخيرة نكثت التوبة ورجعت إلى فعل القبيح أكثر وأكثر، ثم أستغفر بلساني وقلبي مصر على العودة، فأريد من فضيلتكم حفظكم الله إرشادي وتوجيهي، ما هو الحل الأمثل إذ أني أصبحت أسير شهوتي، أقوم بفعل الخير وأقع في الحرام دون انفكاك؟ آخر الدواء عند العرب الكذب، اترك العمل، اترك العمل. رضي الله عن تلفونات لما فيها كاميرات ولا فيها، رضي الله عن الهواتف غير الذكية، رضي الله عن الهواتف الغبية. أحد مشايخ الرياض من زرته قال هؤلاء الطلبة أغروا بي، قال فبدلوا هاتفي إلى هاتف ذكي، قال فجأة أفتح الهاتف الذكي، قال نزلوا لي كتب ومواقع وأنظر، قال أفتح الهاتف، فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير صلى الله عليه وسلم، قال أفتح الهاتف، قال فجأة تأتيني صورة امرأة عارية، قلت أرجع الهاتف الذكي، أريد الهاتف الغبي، أريد أبقى مع الهاتف الغبي، ما أريد هذا الهاتف الذكي لا أريد. فشيء أتى لك منه شر ما تحتاج، ما تحتاج. طيب أنا أسأل سؤالك، سؤال حق لكل عاقل أن يسأله، الشاب تعنت بالمجان والواصل بالمجان وأنا ما أعرف الباقي، أنا أستخدم الواصل ما أعرف الباقي، ما أعرف
كل مجان.
طب هذا ما له ثمن؟ ما هو ثمنه؟ خلقك ودينك. ثمنه تعطى هذا حتى يسلب منك الخلق والدين، حتى تراود على نفسك ويستدرجوك شيئا فشيئا. وقد قالوا قديما من أحكم البدايات سلمت له النهاية. بعض الناس ينازع في هذا، يقول لك حاضرة تدخل عليها ملايين، والذي نفسي بيده درس يحضره اثنان أبرق وأفضل وأحسن من مقطع يشاهده مليونان، درس يحضره اثنان أحسن وأنفع وأبرق من مقطع يشاهده مليونان. حدث الشيخ أبو إسحاق الحويني يقول كنت أمنع من التدريس، قال فقلت لهم ذات يوم يا جماعة تمنعوني من التدريس اليوم، وسائل الاتصال والنت والناس تنظر إليها، يعني هذا المنع لا مانع، يعني لا داعي له. قال اسمع، قال اسمع اسمع وافهم، فهم يوم شايف يوم شايف. قال إذا حضر لك 40 في دروسك بصير منهم 30 أبو إسحاق الحويني فقال اثنين، وإذا أحضر لك ملايين ولا واحد منهم بصير أبو إسحاق الثاني، إذا حضر لك 40 بطلع من 40 30 أبو إسحاق، بس إذا حضر لك ملايين على الواقف وعلى ولا أبو إسحاق بطلع ثاني، عشان هيك ممنوع. طيب والذي نفسي بيده لو كان في هذه الوسائل بركة لما حجب النبي والصحابة عنه، لما حجب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عنه. فيها فائدة، فيها فائدة، لكن فيها بركة، ما فيها بركة. البركة في العلم أن تجلسوا على الركب بين يدي الله. إذا الإمام أبو حيان رحمه الله في تفسير البحر المحيط لما فسر قول الله تعالى في سورة التوبة الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله، قال من الأعرابي؟ في ناس العلم يضرهم والأجدر به أن يبقى جاهلا، وهذا شر الخلق. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. من الأعرابي؟ قال الأعرابي في صفتين، الصفة الأولى أن لا يسوسه سائس، ما بطاوع حدا، راكب راسه وديانه، ليس فردا في مجتمع لا يحسب حساب، إن صنع شيئا لا يحسب حساب الناس، مهم هو أحمق. قال الأعرابي فيه صفتان، الأولى أن لا يفوته سائس، والثانية ألا يجثوا على الركب بين يدي العلماء، ألا يجثوا على الركب بين يدي العلماء. فمن جثى على الركب بين يدي العلماء هذا خرج عن كونه عربيا، فمن لم يشثه سائس ولم يجثوا على الركب بين يدي العلماء أعرابي، العلم يضره والدين يضره، وهو أجدر بألا يعلم حدود ما أنزل الله. هذا العرب. على هذا الكلام كم أعراب شبهنا اليوم؟
نكد أعراب إذا
الله رحمة. نسأل الله، نسأل الله عز وجل العافية. ما هي الوصية الواجبة؟ الوصية الواجبة قول عند الحنفية، قال به الحنفية وأمول به في المحاكم الشرعية في كثير من البلاد العربية ومنها بلادنا المباركة. الابن إذا مات في حياة أبيه وله أولاد فإن الأولاد يأخذون نصيب أبيهم وإن لم يوصي، فإن الآباء فإن الأبناء يأخذون نصيب أبيهم ممن؟
من جدهم،
من جدهم وإن لم يوصي. فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، ويقولون يشترط ألا يكون نصيبهم أكثر من الثلث، لأنهم يأخذون وصية واجبة، يأخذون وصية واجبة. يعني واحد مات، رجل له ولدان، ولد مات في حياة أبوه، تزوج عنده أولاد وما له وراثة إلا الولدين، الولد الحي والأولاد. الآن الأولاد مجموع أولاد الأولاد لهم النصف، لو كان أبوهم حي أخذوا النصف، الآن ما نعطيهم النصف، نعطيهم الثلث. الثلثين لمن؟ للولد نصف، والأحفاد نعطيهم ثلث. لكن لو رجل مات عن ثلاثة أولاد، واحد مات في حياته ولهم أولاد، فالأولاد أولاد الأولاد يأخذون من جدهم نصيب أبيهم، لأن نصيب أبيهم الثلث وعليه فقس. يعني مات مثلا عنده عم وعمتين، يأخذون نفس النصيب، وهكذا. هذا مذهب المعمول به في المحاكم الشرعية. أخت تعيش في بلاد الكفر، مربية الأولاد نصارى، عندما توفيت ومن كثرة ومن كثر معزتهم لها قامت إحدى النصرانيات بغسل هذه المربية، فهل يجوز للمرأة النصرانية أن تغسل مربيتها المسلمة؟ لا، تغسيل عبادة، الغسل عبادة، الأصل أن يتولاه المسلم، إلا إذا ما وجد إلا النصارى. مثل الرجل، رجل مسافر مع نساء فمات في الطريق ولا يوجد رجال، من الذي يغسل الرجل الآن؟ الرجل
نساء،
نساء. امرأة ماتت وليس ولا يوجد نساء، من الذي يغسل المرأة؟ الرجال ضرورة. هل يجوز للرجل النصراني تقبيل رأس مربية المسلم قبل ستر وجهها؟ هل يجوز أن يغسل المرأة المسلمة من النساء غير المسلمات؟ هذا كله عند الضرورة، هذا كله عند الضرورة، والله تعالى أعلم. هذا سبق الجواب. أنا أخرج زكاة المال كل سنة 2000 دينار، تعجيل الزكاة ولا حرج في ذلك إن شاء الله. أتصدق على أرملة فقيرة لديها أبناء، أحدهم كبير تجاوز 20 سنة لكنه لا يعمل، مع العلم أنه يستطيع أن يعمل، ما حكم هذه الصدقة؟ أتصدق عليها ولك أجر؟ وقس ولدها على العمل. الفقير، الفقير يحتاج إلى من يوجهه وإلى من ينصحه ويرعاه. الفقير ليس فقط بحاجة لبعض، يعني من كفل أيتاما لا يبغي أن يبقى ينفق مال، ينفق مال دون أن الكفالة تقتضي النفقة وشيء زائد، شيء زائد من تربية والنصيحة والكلمة الطيبة ومشاركة. فإذا ولدها قد خسر فلا تجد عليها الحسرة، ولدها لا يعمل وأنت لا تجد من يتصدق عليها، ما دامت لا يتصدق عليها وأشعر ولدها أن الواجب عليه هو أن يرعى، والله تعالى. إذا كان شخص مريضا ويستطيع أن يحضر الجماعة لكنه يمكن أن يعدل المصلين، ما هو الأولى؟ إذا كنت تضرر مصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الطاعة من كان فيها لا يخرج منها ومن كان خارجها لا يدخل عليها، فإذا تحقق هذا الأمر فهذا عذر لترك الجماعة، والله تعالى. ما القول الراجح في الإسبال من غير الخيلاء؟ هل توجد إسبال من غير الخيلاء؟ أسأل، هل يوجد إسبال من غير الخيلاء؟
لا، في سبب الإسبال الخيلاء.
قال النبي، قال أبو بكر، نستمنهم يا أبو بكر. ما شاء الله، ما شاء الله، قال عجيب. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: كنت رجلا نحيفا وإزاري يسترخي، يعني من شدة نحافته الإزار يسحب، تعبير الدارج إنه يسترخي يسحب، فخاف على نفسه تماما، مثلنا تماما، هو أصل لباسه في إسبال ما في إسبال،
ما في إسبال،
ما في إسبال. وكنت رجلا نحيفا فمن نحافتي كان إزاري يسترخي، فخشيت على نفسي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: استمنهم أبا بكر. بيجي الواحد منا وشوفه باسم القلق، أنا النبي قال أبا بكر استمنهم، ما شاء الله عنك سيد الفقهاء، ما شاء الله، استدلالات من أعجب ما يمكن في هذا الزمان. ما أدري كيف، هل قفت نفسك على أبو بكر؟ هل أخذت الضمان الذي أخذه أبو بكر؟ طب لماذا لا تقيس نفسك بأبي بكر قبل أن يسمع الجواب؟ قل فهم أبو بكر وخاف السرخي، فليش ما أقيس نفسي على أبو بكر؟ إن أنت الجواب ما تعرفه، لو أنك سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرف، أنت منهم ونفسه منهم، طب افهم فهم أبو بكر. طيب يا من تشك في هذا، أدعوك لأن تقرأ طبقات ابن سعد. ابن سعد ألف كتاب اسمه الطبقات، وجعل أصحاب الطبقات خمس طبقات، نبهت على هذا في كتابي لما حققت كتاب طبقات الإمام مسلم، عملت مقارنة بين طبقات خليفة، طبقات ابن سعد، طبقات مسلم، وتيقنت أنه في خمس طبقات في طبقات ابن سعد، كان كتاب مفقود، وجد حديثا وطبعت طبقات مفقودة، وثبت لله الحمد أنها خمسة. طبقات ابن سعد بدخل لك في كل صحابي بالتفاصيل الدقيقة، ومن بين التفاصيل الدقيقة لحيته كيف كان يخضب، ما كان يخضب، لباسه كيف هو. لو قرأت كتاب طبقات ابن سعد واستقرأت لباس الصحابة لما وقع في قلبك أدنى شك أنهم كانوا لا يلبسون تحت الإزار أبدا، كان يفصل هذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أخرجه الإمام أبو داود في السنة، يقول فيه: إسبال الإزار مخيلة. طيب خلينا نعرب الإعراب، أحسن حاجة للفهم عند من يعرف الإعراب. الإسبال مبتدأ مضاف، والإزار مضاف إليه، ومخيلة
خبر،
خبر، خبر مبتدأ. والجملة الإسمية عند علماء العربية تفيد الثبات، تفيد الثبات. يعني تفيد الثبات يعني كل واحد مصير عنده خيلاء شابه. النبي يقول، النبي يقول إسبال الإزار مخيلة، أنت تقول أنا بلبس إزار غير خيلاء، هذه تزكية للنفس، هذه تزكية للنفس. النبي يقول لك إسبال الإزار، ما في إسبال إلا في خيلاء. تعجب الكثير من الناس بتقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، تذكر له أقوال الصحابة وأقوال العلماء، ويبقى مصر ولا يستجيب، هذا كبر. ما هو الكبر؟ ما هو الكبر؟ النبي قال الكبر
بطر الحق وغلط الناس،
رد الحق، بطر الحق، غمط الناس، أو قال غمط الناس. الذي لا ينزل الناس منازلهم متكبر، والذي يأتيه الحق فيعوده متكبر. ولا كبر إلا هذين، كبر أمرين، كبر الفرعين لا ثالث له. الفرع الأول أن لا تنزل الناس منازلهم، والفرع الثاني أن يأتيك الحق فأنت إيه؟ ترده، أنت متكبر. والكبر والعياذ بالله تعالى من أعظم الذنوب. النبي يقول صلى الله عليه وسلم أسبال الإزار مخيلة، كل من أسبل عنده خيلاء يا أم أبا. مش كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام كلام النبي. ليش الناس متكبرة وما تستجير بالحق؟ اللباس له دور، اللباس له دور، له دور. صلاح رحمة، هل يجوز التواصل بين الخطيب وخطيبته؟ قول لأبوها يا عمي ابنتك حبيبتي وهي زوجتي، قل لي هي زوجتك وانت احجب عليها طريقتك، ما تجعلني اخلو بها، هذا شأنك، بس اعطيني راحة اتكلم معها، سيد راح اراه. وانا انصح الاباء كذلك، وانا اعيب على الاباء الصنفين، في صنفين الاباء اعيب عليه، صنف جامد وإذا دخل الخطيب يعني يتفرغ ويغضب ويزعج وما يأذن له أن يجتمع مع خطيبته وأن لا يراها في زينتها، أنا لا أرى هذا صوابا. والصنف الثاني راخي الأمور بدون حساب وبدون مشاكل. والله العظيم الذي لا إله إلا هو، جاءني شاب مرة قال خطبت بنت صاحب الدين، وهلا ناس طيبين محترمين وأصحاب يعني حافظين محافظين، رجوت أباها مرات وكرات تطلع معي، قال بعد رجاء شديد وكلام كثير طلعت معي، قال خرجت بكرا ورجعت سيئا، طلعت معي بكر ورجعت ليست بكرا، قال الآن الشيطان يوسوس لي أن أتركها، قال الشيطان يقول لي اتركها، هذه قبلت معك تقبل مع غيره، قال بعد مع أنه هذا سبقه رجاء مدة طويلة، إيش تنصحني؟ قلت متى تتزوج؟ قال الشهر القادم. قلت لا، الأسبوع الجاي. الأسبوع القادم آتي عندك وآكل وليمة عرسك. أنا الآن داعي نفسي بنفسي أن الأسبوع القادم أحضر وليمة وآكل عندك، غدا عندك، غدا القادم عندك. قال أعطيني شهر. قلت شهر، أعطيك بعد شهر بس ذكرني. فالتساهل الشديد غلط، والتشديد كثير غلط. ما تأثر من الرجل ولا تأثر بنتك. إذا بقي خطيب بس هي محجوزة، ممنوع يراها، يراها بزينتها كذا، فلا بأس تتشق معه، تقول له أنت زوج، أنت زوج، بس إذا قبل أن تكون زوجا ما يجوز لك أن تتركها من غير الطلاق، ولا يجوز لك أن تعتبر نفسك خطيب لصالحك، تأخذ الشيء لصالحك والشيء عليك، يعني لا تلتزم به. إذا قبلنا صار زواج لها حق المهر كامل، وإذا مت عليها العدة تنتظر 4 أشهر و10، ولو لم تدخل. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، الله قال يذرون أزواجا، ما قال مدخل بهن، ما قال مدخل بهن. فأنا أرى أن تتساهل مع الرجل حتى تمكنه من أن يعني كما يقولون، لكن بالشروط الشرعية المرعية، وأن يكون ولي الأمر حصيفا حاضرا. وتطويل الخطبة ليس بحسن، تطويل الخطبة أمر ليس بحسن. فكرة والله أنا أجرب المرأة وأتعرف عليها، كل ما طالت الخطبة تعرض الأمر لطلاق، كل ما طالت المدة تعرض الأمر للطلاق. والله تعالى ما هو السبب في كثرة الأحلام في المنام؟ إيش الحلم؟ أرواح تخرج والنائم ميت، فتلتقي الأرواح، فالتقاء الأرواح والمنام. ولذا قد تلتقي روحك مع روح ميت، وقد تلتقي روحك مع روح حي. فالأحلام، وذكر هذا ابن القيم ونختم به، وقد بدأنا بابن القيم في الروح، الآن نختم بفائدة من كتاب الروح. وعزى ذلك لابن عباس فيما أذكر، وعزاه لكتاب ابن مندى الروح والنفس، وكتاب ابن مندى الروح والنفس كتاب مفقود وفيه أسانيد. وهذا من فوائد كتاب ابن القيم، نقل لنا من كتب المفقودة، من كتب المفقودة. يقول: إذا نام الإنسان وكان متوضئا خرجت روحه فسجدت تحت العرش. إذا كان متوضئ سجدت تحت العرش. قال: فتلتقي الأرواح ويبقى للروح تعلقا بالبدن كتعلق شعاع الشمس بالشمس. يعني الإنسان النائم روحه خرجت، هو ميت؟
مش ميت،
ليس بميت كالميت. في تعلق بين الروح والبدن، في تعلق. كيف التعلق؟ مثل تعلق شعاع الشمس بالشمس. النائم لما تقول له صحي يستيقظ، لأن الروح بقيت فيها صلة بالبدن، ما انفكت الفكية كانت تاما. الميت لما صحي ما بصحى، خلاص خرجت الروح. الميت الروح تخرج بالكلية، بس النائم تخرج ويبقى لها تعلق بالبدن. فالمنامات اجتماع الأرواح في المنام، اجتماع الأرواح. فلما تجتمع الأرواح هي الرؤية، الرؤية اجتماع الأرواح. ولذا الرؤية كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أسبابها ثلاثة. قال: حديث نفس، قال: من الرحمن، قال: من الشيطان. في رؤية من الرحمن، الله يعوذ بها بعض الناس. ولذا الإنسان رأى رؤية من الرحمن يحدث بها على سبيل الموعظة، ولا يحدث بها إلا من يحب. وقد يرى العبد الرؤيا فتتحقق بعد حين. يقول سلمان الفارسي في مستدرك الحاكم: أطول مدة بين الرؤيا وتحققها 40 سنة، وهي التي وقعت مع يوسف عليه السلام. يوسف لما رأى الرؤيا تحققت بعد كم؟
40 سنة.
بعد 40 سنة. يعني قد ترى الرؤيا بعد 40 سنة تتحقق. إن رأيت ما يزعجك وما يقلقك وما يؤذيك فهذه من الشيطان، لا تحدث بها، فإنك إن حدثت بها وقعت. فمن جهل بعض الناس بأحكام الرؤى يرى شرا فيحدث به. إذا رأيت شر ما تحدث به، بإذن الله لن تضره. تعوذ بالله، ادخل على النساء وتعوذ بالله وهم الله، لا تحدث به. إن رأيت ما يسرك تحدث به أولا من تحب، ثانيا على سبيل الموعظة. تحدث به من تحب وعلى سبيل الموعظة. هذه الرؤى، أسباب الرؤى ثلاثة: من الرحمن، ومن الشيطان، وحديث نفس. حديث نفس: واحد عطشان يرى ماء، واحد يحتاج لزوجة يرى نفسه شهوة، إلى آخره. فالأشياء الرؤى سببها ثلاثة، والرؤى هي عبارة عن اجتماع الأرواح في المنام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.